الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق اجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 31. طبعا من مسألة 31 يا اخوان، لمسألة 41 ما فيها مطالب جديدة، كلها تعتمد على المباني المتقدمة. لذلك بنحاول بس نشرح المسألة إذا في تعليق بسيط بنمشي ان شاء الله، حتى ندخل ان شاء الله بالمقام الجديد ان شاء الله، لعلنا نغرب باذن الله احكام الحرب والسلم ان شاء الله. المسألة 31، لو زجره فلم ينزجر. هذه معطوفة على مسألة 30، من اطلع على عورات الكون بقصد النظر إلى ما يحرم. لو زجره فلم ينزجر، جاز رميه بقصد جرحه لو توقف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقف عليه. شوفوا يا اخوان، هي المسألة مختصرة معطوفة لأن الضمير لو زجره على المسألة التي قبلها بطبيعة الحال. المسألة اللي قبلها شو كان؟ من اطلع على عورات قومه بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره ومن عقاب، بل وجه ذلك. ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتى الآلات القتالة، فاتفق الجناية عليه كانت قدرا ولو الجرح إلى القتل. طبعا ما حب المراتب قلنا جيد. ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحواط، بينا ليش احتاطهم السيد الإمام رضوان الله عليه. طيب شو بقي مورد لمسألة 31 يا اخوان؟ لو زجره فلم ينزجر، يعني يبدا بالزجر، جاز رميه بقصد جرحه. الفرق شيء واحد، انه في المسألة 30 اذا رماه بما يجرح عادة فجرح ولولا بقصد الجرح هو غير ضامن لأنه حفظ المراتب، بينما في مسألة 31 جاز رميه بقصد جرحه، هو رماه بقصد أن يجرحه مش بقصد زجره فقط، تشفيا منه قصد جرحه. الرمي مع هذا القصد جائز أو غير جائز؟ حكم تكليفي يا إخوة، لبيان حكم التكليفي. لو توقف الدفع عليه وكذا بقصد قتله، إذن فمسألة 30 تعالج الحكم الوضعي، ومسألة 31 تعالج الحكم التكليفي، على أن مورد مسألة 30 هو الرمي بالأعم من قصد الجرح أو القتل، كلهم في مرتبتين، بينما مسألة 31 تعالج الرمي بقصد الجرح بقصد القتل، فهي تعالج الحكم التكليفي. السفيكم تقولوا كان الأولى دمج المسألتين، هذا بحث أو بيان الحكم التكليفي قبل الحكم الوضعي، ترتيب فني هذا مش مهم كثير. مسألة 32 واضحة المسألة، ما بدها مدرك خاص يا إخوة، ما بدها مدرك خاص غير المدارك العام، لأن رميه بالآلة الجارحة بعد أن زجره لفظا فلم ينزجر لا ينفك عادة عن قصد الجرح، فبالملازمة العرفية استفاد الإمام رضوان الله تعالى عليه جواز الرمي بقصد الجرح. مسألة 32، لو كان المطلع رحما لنساء صاحب البيت، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه ما عدا العورتين أو ما زاد على ما بين السرة والركبة من غير شهوة وريبة. طيب من غير شهوة وريبة، وهذا مستدرك مستأنف، لأن النظر إلى الشعر وما يجوز النظر إليه من المحارم بشهوة وريبة يدخل فيما لا يجوز النظر إليه. إلا أن يقال جاء السيد الإمام بهالعبارة لأنه في العبارة الأولى كان يتكلم عن المتعلق بمعزل عن الدوافع عند النظر، ولذلك استدركه من غير شهوة وريبة، يعني نظر إلى ما يجوز النظر إليه على مستوى المتعلق يعني غير العورتين من غير شهوة وريبة حتى لا يكون النظر محرما، لأنه ليس كل ما يجوز النظر إليه يجوز النظر إليه على كل حال، بل ما يجوز النظر إليه يجوز النظر إليه بدون تلذذ وريبة. لم يجوز رميه، واضح، لأنه ما عم يرتكب إثم ولا عم يحتدي أساسا. الشارع المقدس أعطاه حق النظر، سأنت جنابك مش حابب حتى ابن أختها ينظر إليها في وسوسة، الشارع لا يؤيدها ولا يبررها، لأن الشارع المقدس جوز له النظر إلى شعر أمه أو أخته أو خالته أو إلى ما هنالك من محارمه. فلو رماه وجنى عليه ضمن على القواعد يا أخوان، طبعا ضمن على وعلى أنه مأثوم بفعلته. مسألة 33 تقام هذه المسألة واضحة ما فيها كلام. لو كان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه، نظر إليه مع زوجته في غرفة النوم مثلا، أو نظر إليها عارية تستحم أو إلى ما هنالك، أمور نظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه ولو من دون تلذذ وريبة كالعورة، أو كان نظره إلى ما يجوز النظر إليه لكن بكيفية لا تجوز بشهوة وريبة كان كالأجنبي، واضح، لأن هو هنا أجنبي معتدي، لأن العبرة مش بالقرب والبعد الرحمي، العبرة بأنه يعد معتدي على عرضه بنظره وتصوره البصري أو لا يعد معتديا قطعا. إذا نظر إلى ما لا يجوز النظر إليه فأنا معتديا، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ولو جمع عليه كان تكرام، طبعا هذا كله تكرام، كان كالأجنبي انتهي. الأجنبي قدمت لكم قبل قليل، ما في داعي تزيد هذا العبارة السطر الأخير، فجاز وإن كان على كل حال زيادة لا تضر. مسألة 34 لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشيء، فلو نال وجنى عليه أثم وضمن، هو الإمام أي الضمن فقط، لأن حكم التكليف واضح لا يجوز. وكذا لو كان ممن لا يرى البعيد، عنده ضعف بصر، لو كان طويل البصر لرأى، ولو كان يحب يعتدي ها وعم يحاول يرى ولكنه لا يرى، نعلم انه لا يرى فعلا ما بيحصل اعتداء، نحن لا نضربه على نيته ولا نربح على نيته، ولو كان القبح الفاعلي متلبس به من قبله. وكان بينه وبينهن بمقدار لا يراهم او لا يميزهم، واضح لانها سالبه بانتفاء الموضوع. مسألة 35 طبعا ملحق بهالمسألة ما لو كان عم بيحاول يطلع ولكن لا يستطيع لان البيت مسور مثلا، طبعا ما ذكر بالسور واذا صار معتدي من نحو اخر على داره. مسألة 35 لو اطلع للنظر الى ابن صاحب البيت بشهوة، فله دفعه وزجره أيضا حرام، لأنه يعد معتدي. تحقق الموضوع يا أخوة، ولو نظر إلى الذكرى، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدرا، لأن الأدلة العامة تشمل الاعتداء على الأعراض ولو كان صاحب الأرض ذكرا. مسألة 36، لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه. شو إلى داعي هذه المسألة؟ لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه، يعني إما لا يوجد أحد أو يوجد من يجوز النظر إليه. يعني شو؟ يعني محارم مثلا، أو رجال بالستر الكامل، أو رجال ونساء جالسين على الصفيحة يا إخوان على سطح الدار أو في فناء الدار ومسترون بالستر الشرعي، وهو ينظر من بعيد إليهم أو من قريب جار هو بالجنب، وهو لا يستطيع أن ينظر إلى ما يحرم حتى إذا بده فعلا، هل مجرد النظر في دار الآخر يعد اعتداء أو لا؟ إذا لم يكن المتعلق المعتدى به موجودا متوفرا لا يعد أصل النظر اعتداء، أصل النظر لا يعد اعتداء. نعم هو ينطبق عليه عنوان آخر من التجسس وإلى ما هنالك بحث آخر، كلامنا الآن فيما يرتبط بجواز الرمي. قلت أدخلته في الكلام، قلت إما لا يوجد أحد وإما من هو موجود من محارمه
أو يوجد من غير المحارم، ولكن عادة في هذا البيت
هو لا يقصد النظر إلى غير المحارم، ما في مشكلة. لو اطلع على، لا بس هو ما تشملش المسألة، انتبهوا للعبارة، لم يكن فيه من يحرم النظر، أنت عم تفترض أن فيه من يحرم النظر وهو يعتقد أنه ليس فيه من يحرم النظر، هذا اللي عم تقول، صحيح؟ المسألة تقول لم يكن فيه من يحرم النظر إليه، أصلا مش موجود في البيت، إما لا يوجد أحد أو يوجد من يجوز النظر إليه، لم يجوز رميه، فلو رمى وجنى عليه في قومه، هذه المسألة كل مستدركين حقيقة، وإن كان هدف الإمام منها التنبيه على أن نفس النظر لا يعد اعتداء وجناية، إنما إذا وجد المتعلق المعتدى عليه يعد اعتداء. مسألة 37، لو اطلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه، إلى هون كله تقدم، وادعى عدم رصد النظر أو عدم رؤيتها العورة، لم يسمع دعوى، يدعي ما يوافق الأصل المجني عليه ولكنه يخالف الظاهر فيبنى على الظاهر ويعطل الأصل لصالح الظاهر، لأن الظاهر أمارة وهي مقدمة عن الأصل. صحيح بدعواه أنه لم يقصد النظر أو قصد النظر ولم يرى العورة يوافق الأصل، استصحاب عدم القصد مسبوق بالعدم يستصحب، لكن بحسب الظاهر النظر بهذه الوضعية وإلى في هذه الحالة لامرأة عارية في داخل دارها وإلى ما هنالك، من الواضح جدا أنه بحسب الظاهر هو معتد، وبحسب الظاهر من رأى فهو يدعي شيئا على خلاف الظاهر على خلاف الأمارة، وصاحب البيت يجوز له الاعتماد على الأمارة في الزجر والضرب والرمي، ولا شيء على الرامي في الظاهر، أشار إلى المستند أصلا. ليش قال الإمام في الظاهر؟ يعني الحاكم عندما يحكم بأن الحق مع الرامي، لأن المرمي وافق الرامي على أنه نظر في داره لكن خالفه في أنه بقصد النظر إلى العورات، وخالفه بأنه رأى العورات، فيكفي النظر الذي ظاهره الاعتداء
ليرتب عليه الأثار الرامي، وهذا المقدار يكفي للحكم لصالحه إذا ترافعا عند الحاكم.